الحمد لله مكرمنا بتلالي أنوار الحق لكل من صدق وصدق، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى الأشرف الأصدق الأسبق وعلى آله وصحبه ومن بمحبته واتباعه تحقق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم من بين البرية صفوة الحق، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين ومن له الرحمن لولائهم وفق وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، أكرم من أعطى ووهب ومنح ورزق. وبعد، ففي ذكر أخبار أحوال أهل المعالي من أهل القرب من مولى الموالي أرباب الصدق مع الكبير المتعالي، يذكر لنا ما ينازلهم من شريف الأحوال وما ينتهون إليه من الرتب العوال، وبذلك ترى لهم مظاهر مختلفة وجواهر ثمينة مؤتلفة ومقاصد واحدة ومشارب وأذواق متعددة وباختلاف الذوق والمواهب. باختلافهم في شؤون الذوق للحقيقة والذوق للحقيقة على درجات وعلى أحوال ومراتب، فبذلك وإن كانت حقيقة واحدة فإنما رجع الاختلاف إلى نصيب كل مدرك لها وكل ذائق لها، من هنا تعددت وهي في حد ذاتها حقيقة واحدة ولكنها تعددت فيها مظاهر الذوق وهو مراتب، وذلك بحسب ما يهب الواهب من الرتبة والقدرة والإعداد والتأهيل وسعة المجال. باختلاف الذوق والمواهب من الكريم الواهب بحسب الأحوال التي ينتهون إليها والمراتب التي يبلغونها، بسبب ذلك تحسبها بين الوراء مذاهب، فتكون في مظهرها طرق متعددة ومذاهب كذلك عديدة، ولكن مع اتحاد القصد، مع اتحاد القصد والمنال، فهي متحدة المقاصد ومتحدة المراد منها والنتيجة وما ينال من ثمراتها الوصول إلى الرحمن وأخذ النصيب من معرفته الخاصة ومحبته الخالصة ورضوانه الأكبر جل جلاله وتعالى في علاء، وذلك أوسع ما يكون، فإنه مظهر الرحمة التي وسعت كل شيء والتي غلبت الغضب وعلت على الغضب، فمظاهر الكفر والفسوق وأنواع الشرور والعذاب في الآخرة واسعة، ولكن هذه أوسع، لأن تلك مظاهر الغضب وهذه مظاهر الرحمة، ورحمتي قال الله علت غضبي ورحمتي سبقت غضبي، فبذلك كانت الأذواق واسعة متعددة ولأهلها فيها مراتب بحسب وهب الواهب، فالأذواق هي الأحوال مراتبهم فيها أحوالهم والمواهب من الله هي المراتب التي يصلون إليها وينتهون إليها باختلاف الذوق المواهب بحسب الأحوال والمراتب بحسب الأحوال التي يحولهم فيها والمراتب التي ينزلهم فيها ترتب على ذلك اختلاف الذوق والمواهب وسبحان الواهب فالواهب واحد والمواهب عديدة كثيرة إن العطاء إمداده متنوع يا حسن هذاك العطاء المتنوع وبذلك صار مظهرهم في شؤون التزكية وكيفية الوصول إلى الرب جل جلاله وكانت مظاهر معروفة بين الناس بالطرق كانت كحال المذاهب في فهم أحكام الشريعة الغراء الأصل واحد والمصدر واحد والمرجع واحد وكيفية الاستنباط للأحكام من الذين هم أهل من المتأهلين المستنبطين اختلفت فقامت لذلك مذاهب ومما حفظ بقوة بين الأمة مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل حتى كان هو المنتظم لعامة أهل السنة والجماعة من بعد زمانهم في مشارق الأرض ومغاربها وإن كان في زمنهم وقبلهم وبعدهم يوجد أرباب الاجتهاد المطلق من كثير لكن هذه المذاهب كانت أظهر وكانت أشهر بين الأمة فهي في الأصل واحدة وقد قال في أبيات له في هذه الرشفات فهم كذا الرسل بنو علاتي طريقهم واحدة في الذات تعددت في الرسم والهيئات في كل تفصيل بلا انفصال فهم عندئذ على مشارب وعلى أذواق وكلهم على هدى قال صاحب الزبد في ذكر مذاهب فقه الظاهر والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى على هدى والاختلاف كلهم على هدى وعلى بصيرة كذا هؤلاء أهل الأمانات وأهل المعارف الرفيعات وأهل الورع والإنابة والإخبات عليهم رضوان الله تعالى كذلك أرباب الطرق إذن فالطرق ما استنبط من وحي الله ورسوله لإحسان العمل بذلك وكيفية التطبيق والمذاهب في الأحكام ما استنبط من الأحكام العملية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس فكل هذا المستنبط في فقه الظاهر يسمى مذاهب وفي فقه الباطن في كيفية السير إلى الله والسلوك والتطبيق للشريعة على وجه الإحسان يسمى طرق فالطرق توصيف كيفية السير والتطبيق لأمر الشريعة على وجه الإحسان فهذه الكيفية هي الطرق والمعرفة الأحكام نفسها واستنباطها من الأدلة هي المذاهب المذاهب الفقهية التي أسلفنا أن اشتهارها في واقع الأمة كان في المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد بن حنبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فكانت أظهر نتائج الاجتهادات في فقه الأحكام والاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ذلك مضوا على هدى من ربهم ومن اتبعهم بإحسان كذلك جاءت هذه الطرق في كيفية العمل والتطبيق فتلك أحكام وهذه إحكام تلك أحكام وهذه إحكام تنفيذ للأحكام على وجه الإحسان فهي طريقة الإحسان كيف يتنفذ وكيف يطبق وكيف تزكى النفس ما شاء الله وهكذا يقول فإنها تحسبها بين الورى مذاهب مع اتحاد القصد مع اتحاد القصد وسمعتم قول الشيخ أحمد بن علوان فالسير علم والعقول أدلة والرب قصدان والرسول إمام. كلهم يجتمعون هنا أهل فقه الأحكام وأهل فقه الإحكام كلهم يجتمعون هنا. السير علم والعقول أدلة والرب قصدان والرسول إمام فمتبوعهم محمدون وهم في الرفعة على قدر اتباعه. هم نصيبهم من محبة الله على قدر اتباعه، فاتبعوني يحببكم الله، وعلى قدر ما يحبك يتعرف إليك، فالمعرفة على قدر المحبة، على قدر ما يحبك يرضى عنك، فالرضى على قدر المحبة. إذن فنصيبك منه على قدر ما يحبك جل جلاله، ونصيبك من محبته على قدر اتباعك لحبيبه. فعادت كل السعادات الكبرى بجميع أصنافها ومعانيها إلى تبعية سيد أهل الدنيا والأخرى صلوات ربي وسلامه عليه. واعلم بأن الخير كله أجمع، كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. وقال في قصيدتي الأخرى: الله أكبر، هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة، فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر. ومن سيد العشائر؟ قال: محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية. محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية، إنسان عين الكشف والعناية وروح معنى جملة المظاهر. قال سيدنا العيدروس: وصلي يا ربي على روح الكائنات سيدنا محمد. فالكائنات كالأجسام وهو الروح صلوات ربي وسلامه عليه. الكون إشارة وأنت المقصود، فما كان من خير في مجمعنا، روح هذا الخير محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صلواتنا كذلك، وفي أعمالنا الصالحة كلها روح الخير فيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال وباختلاف الذوق والمواهب بحسب الأحوال والمراتب، تحسبها بين وراء مذاهب كأنها مذاهب في فقه الأحكام، وهي طرق في إقامة الإحكام، ومع اتحاد القصد والمنال أو القصد والمآل، المرجع والغاية واحدة في جميع الطرق. فمقصود طرق الصوفية أجمعين الوصول إلى الرحمن بالظفر بالنصيب من معرفته ومحبته ورضاه. فكلها أساسها اتباع الكتاب والسنة، فإنها تحقيق حق العلم، فإنها تحقيق حق العلم. طريقة أهل التصوف في المقاصد الموصلة إلى المشاهد والأذواق تحقيق حق العلم. الله أكبر. فإنها تحقيق حق العلم ما بعث به صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبيون عن الله، فختموا بمحمد بن عبد الله. ومن رأس هذا العلم ما قال الله في كتابه مخاطبا لخاتم رسله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا العلم المذكور في هذه الآية، في صدر هذه الآية جميع أذواق ومعارف المقربين والعارفين من النبيين والصديقين ومن وراهم، كلها من تحت هذا، وكلها فروع لمعانيها قول الحق لحبيبه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجميع اجتهاداتهم ورحماتهم وعباداتهم تحت قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وجميع مراتب شهودهم وإحسانهم تحت قوله: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فمن فقه هذه الآية وقام بحقها وعمل بها فهو الصوفي وهو العارف وهو الولي وهو المقرب وهو هو. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإن تحقيق حق العلم تحقيق حق العلم والجد في الخلق بأولى عزمي. إن الذي جاءنا بهذا العلم قال إنما بعثت ليتمم مكارم الخلق فلهم جد في الخلق. من هنا عبروا عن هذا المجال والمعنى والاتجاه من بين التصوف بقولهم التصوف خلق، فمن زاد عليك في الأخلاق فقد زاد عليك في التصوف. والجد في الخلق أي في التخلق بأخلاق النبي بأولى عزمي أي بالعزم القوي العظيم الشديد، العزم الراسخ العزم القوي. والجد في الخلق بأولى عزمي قال سيدنا الحدد وأسلط من غمد السجية، من غمد السجي طبيعة مرحفا يعني سيف قاطع قوي مرهفا من العزم ماض العزيمة الصادق ماض قد تحاشى عن الفل ماشي فيه فلول سيف قوي يقطع وما يتفلل ما يصيبه خدش فيه ولا ينكسر منه شيء. وأسلطه من غمد السجية قال أخرج من غمد طبيعتي مرهفا سيفا من العزم، سيف من العزم ما هو من حديد، سيف من العزم، سيف من العزم ماض قاطع قوي قد تحاشى عن الفل سأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل. وأصد من غمد السجية مرهفا من العزم ماض قد تحاشى عن الفل. الله أكبر. الله يوفقنا ويجعل لنا عزيمة صادقة. فهذه طريقهم، مؤمن جاي قال ببطالة وإلا بغفلة وإلا بهمهمة وإلا بصورة وإلا بزي وإلا بسبحة وإلا بعمامة وإلا بذا، وقالنا صوفي وإذا كذا قدوا كذا تصوف ضحك هذا العب ما هو كذا. فإنها تحقيق حق العلم والجد في الخلق بأقوى عزمي. هذا التصوف، عندك علم وجد في الأخلاق بأقوى العزائم، نعم تلحق بمما بصورة بشكل، فليس ذلك من التصوف في شيء. يا رب وفقنا للصدق والحقنا بخيار الخلق، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول لما ذكر القوم الكرام سأبكي عليهم ما حيث بعثنا لها مدمعا في الخد يشهد بالثكل وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل. إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل، وغث يا مغيث المستغيث قلوبنا بغيث هدى يحيي القلوب من المحل. آمين آمين آمين. كيف قال؟ قال علشان هذه النفس ومجتهياتها، ويقول على سبيل الاعتراف والتواضع وهو الذي عاش على الاجتهاد ومخالفة والنفس من الصبا، تعرف من الصبا؟ من أيام الصبا، وكان ورده عندما يرجع من المعلامة في كل يوم يصلي 100 ركعة وقت الضحى أو 200، يمر إلى مسجد بعلوي أو مسجد مقالد بجانبه هنا ويصلي 100 ركعة أو 200 ركعة وقت الضحى ثم يعود إلى البيت، هذا أيام صبا. ولكن يقول قضيت شبابي في قضاء حقوقها، يقصد على النفس، وهو متبع للقدس لا للنفس. وهذا مشي بي قد تهيأ للنزل ولم أرى منها مذعلقت بعبلها سوى الغمط والإصرار والبخل بالوصل. بعدين إيش الطريق يا حدا تقول لمن وقع في هذا؟ قال سأمضي لشاني واطرحها وشانها خلاص، ما عدنا حولها ولا ملتفت إليها ولا معول عليها، فشغلي بها قد بان من أقبح الشغل، ما بقى مشتغل بها ما هو زين. وإيش صلع؟ قال وأصلط من غمد السجية. الغمد طبيعتي قال صارت كالغمد وسطها داخل عزم أخرج، خرج من الغمد سيف، مرهفا من العزم، سيف من العزيمة الصادقة، ماض قد تحاشى عن الفلي. الله أكبر. بعدين وإن امرأ أن تلقاه يطلب حقه ويظهر حقا عليه لذو جهل. وما هو الشاهد على أن الإنسان هذا مفلس من الحقائق، مفلس من الخيرات والنور؟ قال الدليل، دليل على هذا أنه يذكر عيوب الناس وينسى عيبه. هذا هو. أي واحد مشغول بذكر عيوب الناس وينسى عيوبه هو هذا المفلس. وشاهد إفلاس الفتى جهل عيبه وذكر عيوب العالمين من العقل، مفلس من العقل، ما عنده عقل. لو عنده عقل ينتبه من ذنوبه ومن عيوبه. سيادته يقول يا هذا ينصح صاحب عقل وحكمة وتقوى، ينصح سالك بيسب، تقول يا هذا يترك الخوض في عيوب الناس وفي ذنوبهم. إن أصغر ذنب من ذنوبك أشد وأثقل عليك من أكبر ذنب من ذنوب غيرك. المهم أكبر ذنب من ذنوب غيرك ما بيضرك في القيامة، أصغر ذنب من ذنوبك اللي بيثقل عليك وبيصعبك. خلص نفسك، خلهم كبرت عيوبهم ولا صغرت، ما أنت مسؤول عنهم ولا أنت محاسب على ما قالوا، لكن أصغر واحد من ذنوبك بتحاسب عليه، روح صلح نفسك. فإن أصغر ذنب من ذنوب أثقل وأشد عليك من أكبر ذنب من ذنوب غيرك، من ذنوب الغير ما تحاسب عليه. يا أيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فتقوم بحق الهداية، تحرص على نفع الناس وتحرص على هدايتهم وتنصحهم، ولكن ما تشتغل بعيوبهم، اشتغل بعيب نفسك. ولهذا قال لابد أن تنتبه من اختيار الصديق، فإياك أن تختار صحبة من ترى له ظاهرا يعجبك من قبل أن تبلي تختبر. لقد عز في هذا الزمان موافق يعينك في مجد وينهاك عن سفلي، إذا قلت خيرا قال لبيك مسرعا، من قلت شرا قال أقليك، يعني أتركك وأبعد عنك وأبغضك أو تقلي. ما أريد الشر ولا أمشي معك على شر، أقليك أو تقلي، يعني أبغضك أو تبغض هذا الشر، تبعد منه، إما تبغض الشر وإلا أبغضك أنت وإياه أتركك. فما عايش من يمسي ويصبح فاقدا خنثقة مامون في الجد والهزل. الله يجعلنا متحابين فيه متعاونين على ما يرضيه. جاء بعض الناس قال له حصلنا ناس إذا قلت خبزا قال لبيك مسرعا، ما إذا قلت خيرا بدل النقاط حق خيرا، قال إذا قلت خبزا قال لبيك مسرعا، وإن قلت رزا قال أقلي لك على السمن، يقول بيقلي الخسار أقلي لك وتقليلي. وهكذا أصلح الله أمور المسلمين. قال فإنها تحقيق حق العلم، والجد في العزم والجد في الخلق بأولى عزم، هكذا التصوف. ولا خلاف لاختلاف الرسم، اختلاف الصورة، اختلاف الشكل، اختلاف الأسلوب، لا خلاف، طريقهم واحدة في الذات، تعددت في الرسم والهيئات في كل تفصيل بلا انفصال، لاختلاف الرسم في وصف حال واختلاف قال طريقة التعبير أو وصف صفة الأحوال، مهما تعددت واختلفت فلا خلاف، لا خلاف في أصل السير ولا في الوصول، ماشي خلاف، فالمقصود واحد والمرجع أيضا واحد. والله أكبر. فكلهم فروا من التجييد كل هؤلاء فروا من التجييد من قيد النفس وقيد الهوى وقيد الشهوات وقيد الكائنات وقيد كل فروا من التجييد ومن بقايا في ربقة التقليد أي ستر لخصائص القلب خصائص النور في المعرفة والإدراك يغطونه بمجرد التقليد فيتعصبون على شيء سمعون من ذا أو من ذاك ويبقون عليه مقلدين فما تنجلي لهم الحقيقة فهي من جملة القواطع عن إدراك الحقيقة العصبية لرأي أو لمذهب أو لقول أو لما سمعه من ذا أو من ذاك لكن الصادق الذي عرف أخذ الحقائق من أهلها يتهيأ نور قلبه ليدرك الحقيقة من طريق المشاهدة يقول عزمت شقطع كلامنا في قطعين المقام الكريم وولي الأكوان ظهرا ويقول لا تقنعن بغير العين منزلتان فالظل فالخب من يكتفي بالظل والأثر فكلهم بانكشاف الحجب عن قلوبهم صاروا في حقائق إيمانهم ويقينهم على معاينة ومشاهدة وعلى تقليد فروا من التقييد ومن بقى في ربقة التقليد فطلبوا التحقيق بالمزيد بتصفية القلوب والعكوف على باب الرحمن ما تطهر العدران والإخلاص والثبات والمجاهدة حتى شاهدوا جاهدوا فشاهدوا خلاص بلا تقليد صاروا معاينين مشاهدين فطلبوا التحقيق بالمزيد من الهدى في صالح الأعمال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.